الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن على أمريكا الاستجابة بواقعية إلى مقترحات إيران البناء. المقاومة الفلسطينية تواصل دك المستوطنات والمواقع الصهيونية في الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ. قوات الاحتلال الأمريكي تسرق مجددا دفعة من النفط السوري من حقول نفط الجزيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيرانية حاجة مفاوضات رفع الحظر الجارية في فيينا إلى استجابة واقعية من أمريكا لمقترحات إيران البناء. وأدان حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الصيني وانغي سلوك أمريكا تجاه الصين، وقال إن إيران تتمسك بمبدأ الصين الواحدة كالتزام قانوني في ضوء المعطيات التاريخية. من جهتي أعرب وانغي عن تقديره لموقف إيران فيما يتعلق بوحدة أراضي الصين، كما أكد دعم الاستمرار المفاوضات النووية آملا في أن يؤدي المسار الدبلوماسي إلى اتفاق. هذا وتناولت محادثة الوزيرين العلاقات الثنائية والإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطورات بمنطقة جنوب شرق آسيا. حضر قيد فيلق القدس بقوات حرس الثورة الإسلامية أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني من ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنهما سيتلقيان الرد في أقصر وقت ممكن. وقال العميد إسماعيل قائن أنه لا يمكن لإيران التجاهل للأعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أمريكا وكيان الاحتلال ضد الشعب الإيراني وغيره من المظلومين في العالم. ولفت قائني إلى تدني الوضع الأمني لدى الكيان الصهيوني، مضيفا أن رجال جبهة المقاومة يستعدون لتوجيه الضربة الأخيرة له. وجدد دعم الجمهورية الإسلامية لحزب الله في لبنان والأحرار المقاومين من أبناء الأمة الإسلامية، مشددا على عز الكيان الصهيوني عن الصمود أمام هؤلاء الأبطال. قصفت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي عصر اليوم مغتصبات العدو برشقات صاروخية في عملية مشتركة مع عدد من الأذرع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة. وقالت السرايا في بلاغ عسكري، استهدفت سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى مغتصبات ناتيفوت وسيدروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا برشقات صاروخية قبل قليل. وجاءت هذه العملية بعد دك سرايا القدس غرف القيادة والسيطرة في موقعين خلعوز وفج بعشرة قذائف الهاون. وكان الاحتلال قد استهدف بعدة غارات مواقع للمقاومة غربي خان يونس، فيما قصف بثلاثة صواريخ منزلا ببيت حنون مخلفا عدة جرحى. وللمزيد بشأن هذا العدوان وتداعياته، نتابع وياكم الحوار التالي مع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب.
هذه الحرب من الخطأ أن نقبل بالدعاية الإسرائيلية التي تقول بأن هذه الحرب تستهدف الجهاد الإسلامي. هذه الحرب لا تستهدف الجهاد الإسلامي فحسب، هذه الحرب الصهيونية تستهدف الشعب الفلسطيني كله، هذه تمس بكرامة الشعب الفلسطيني كله، والشهداء الذين ارتقوا بالأمس وصباح اليوم هم أبناء الشعب الفلسطيني، بعضهم من المدنيين، نساء وأطفال جرى استهدافهم. هؤلاء لا علاقة لهم يعني بالجهاد الإسلامي، هم مواطنون ويستهدفون لأنهم أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك هذه الحرب هي تستهدف الكل الفلسطيني. نعم الجهاد الإسلامي عنوان لهذه المواجهة وعنوان لهذه المعركة، وهو يقف في طليعة القوى التي تتصدى ببسالة وبثبات وبقوة لهذا العدوان الإسرائيلي كما هي العادة. ليست هذه المرة الأولى التي تكون الجهاد الإسلامي فيها عنوان المواجهة وعنوان للمعركة وعنوان للتصدي وعنوان للاستبسال. هذا موقف الجهاد الإسلامي وهذه مهمة حركة الجهاد الإسلامي ووظيفتها الأساسية وواجبها ومسؤولياتها أن تكون دائما في مقدمة الصفوف دفاعا عن الشعب ودفاعا عن الأرض ودفاعا عن المقدسات، دفاعا عن المقدس الفلسطيني أيا كان هذا المقدس، مسجدا أو أرضا أو إنسانا، كله في نظرنا وبالنسبة لنا مقدس يجب أن ندافع عنه ولا نسمح أبدا بالمساس به. إذن هذه المعركة متواصلة في يومها الثاني ونحن مصممون على استمرار هذه المعركة، والأولوية الأساسية لنا الآن تنصب وتتركز على الميدان، على إيذاء العدو الإسرائيلي، على إيقاع الأذى في صفوف العدو الإسرائيلي. نحن نقول إنه إسرائيل التي أرادت من خلال عمليتها الغادرة بالأمس، جريمتها الغادرة بالأمس التي استهدفت عددا من مجاهدين على رأسهم القائد الكبير الشيخ تيسير الجعبري، إسرائيل استهدفت من خلال هذه العملية أن تنهي مأزق 1.5 مليون مستوطن صهيوني كانوا رهن حظر التجول الذي فرضته سرايا القدس بعد أن أعلنت حالة الاستنفار العام منذ الاثنين الماضي. على مدار 4 أيام أرادوا أن ينهوا هذا المأزق، فإذا بهم يدخلون في مأزق جديد.
أكد مجلس الشورى اليمني في صنعاء أن حق الرد على العدوان الصهيوني مكفول في كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وطلب المجلس كافة الفصائل الفلسطينية بوحدة الصف لمواجهة عدوان الاحتلال وردعي جرائمه. وفي إسلام أباد ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة بالعدوان، وأكد أن تنفيذ الكيان الصهيوني لعدوانه دون أي رعاية للعواقب يؤكد اطمئنانه للإفلات من العقاب. وأعلن الاتحاد الأوروبي عبر ممثله في القدس المحتلة موقف ازدواجي صريح داعيا القاتل والضحية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على حد تعبيره. استقبل القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وبحث معه العدوان الصهيوني على قطاع غزة وسبل تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية. وأشار اللواء حسين سلامي إلى رد المقاومة السريع وقال إنه ينبئ عن أنها تدشن مرحلة جديدة من القوة وإدارة الحروب الكبيرة، مشددا على استراتيجية إيران القائمة على تحرير الأقصى وإعادة فلسطين إلى أهلها. وأخيرا سرقت مجددا قوة الاحتلال الأمريكي دفعة من النفط السوري من حقول الجزيرة، حيث نقلت رتلان يتكون من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وعدد من الشاحنات من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية. وأشارت مصادر من ريف العربية إلى أن رتلان مؤلفة من 60 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط المسروق للاحتلال توجهت الليلة الماضية من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن على أمريكا الاستجابة بواقعية إلى مقترحات إيران البناء. مقاومة الفلسطينية تواصل دك المستوطنات والمواقع الصهيونية في الأراضي المحتلة بعشرة الصواريخ. قوة الاحتلال الأمريكي تسرق مجددا دفعة من النفط السوري من حقول نفط الجزيرة. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في التعرف على فقرات دعاء السمات الشريف بما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من نصوص تبين لنا ذلك، وكما فصلها أيضا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل. ولا زال الحديث حول الفقرات التي جمعها التوسل الثامن من دعاء السمات الشريف، وهو التوسل الذي احتوى الجمع بين التوسل بالاسم الأعظم والمجد الإلهي الذي تجلى لأنبياء الله. والفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها تخبرنا عن مجد إلهي تجلى ليس فقط لموسى عليه السلام كما هو عليه التوسل السابق، بل تجلى لثلاثة أنبياء آخرين هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، هذه هي الفقرة الرابعة التي تتكلم عن تجل رابع بدا به المجد الإلهي، ويكون منطوق الفقرة بعد إضافة المحذوف المقدر: وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به ليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل. ومفاد هذه الفقرة يحتم علينا أن نتحدث قليلا عن نبي الله يعقوب عليه السلام. قالوا هو إسرائيل الله، أي عبد الله، ابن نبي الله إسحاق ابن إبراهيم، وهو أبو نبي الله يوسف وأحد عشر من إخوته، أخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه عددا كبيرا من الأنبياء، وهو الذي عبرت عنه بعض الكتب بالمبتلى. أما معنى بيت إيل، قيل هو بيت المقدس، وقيل هو بيت الله، لأن إيل معناها بالعبرانية هو الله، فبيت إيل أي بيت الله. وقيل بيت إيل هو بيت بناه يعقوب عليه السلام بعد أن ذهب إلى أخواله ليتزوج ابنتهم، فكانت هذه الدار بيته ومسجده ومعبده، أي المكان الذي، وهذه النتيجة هي التي نريد أن نصل إليها، أن هذا المكان إنما هو المحل الذي تحققت فيه معنى الوصلة الإلهية بعباده. الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى أحد من عباده في أي مكان من الأمكنة فإنما يتبرك هذا المكان ويتشرف هذا المكان ويكون فيه وبذكره تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما تبين ذلك هذه الفقرة من الدعاء، أن الدعاء والدعاء من إنشاء المعصوم، المعصوم هو الذي ينشئ الدعاء الشريف، وهو الذي يعلمنا أسرار التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من ذكر الأسماء التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأسماء الأماكن التي تشرفت بذكر الله وبتلك الوصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، تكون بهذه الوصلة فيها معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون واسطة للتوسل إليه سبحانه وتعالى، أن تذكر بتلك الرحمة وبذلك اللقاء الإلهي بعباده، وبذلك التوجه وبذلك النظر. وهذا المعنى هو الذي يحفز الإنسان أولا إلى أن يدقق في التوجه إلى الله، ليرقى من خلال هذا التوجه إلى أن يكون بمستوى الوصال لله. واقعا معنى الدعاء هو معنى الوصال مع الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى هو الذي يفتح لنا هذا الباب لهذا المعنى، إضافة إلى أن المكان الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون محلا للتبرك والتطهر، ويكون واسطة للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا أكثر فأكثر أن نستفيد من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم اجعل محياي محيا محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، و ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأمل. حي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم سبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار الثديق، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي الكريم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم ثانية أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك أيضا عدد من الأسئلة الشرعية وجهت إلى برنامج استفتاءات، وفي هذه الحلقة أيضا نحاول أن نجيب على عدد من هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: إذا شخص يعني أكره من قبل الحكومة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه وأثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم أنه هذا الشخص مكره على البيع أن يشتري ذلك منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، هناك أشياء لا يجوز للحاكم أن يحكم ببيعها إجبارا.
نعم.
مثل البيت، وفي هذا أحاديث كثيرة عندنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا يخرج المرء من بيته بدين، لا يخرج المرء من داره أو من بيته.
نعم.
بدين، يخرج يعني يخرج هكذا.
نعم.
يخرج بالإجبار والإكراه.
نعم.
يعني هو مديون وديونه كثيرة، فيأخذون يصادرون منه البيت. نعم. ويبيعوه هكذا
بالفعل
لكي يستوفوا أموالهم، لا يجوز. هذا بالنسبة للشارع.
نعم.
القوانين الوضعية حسب علمي حتى بالقوانين الوضعية لا يوجد قانون يجبر المديون على بيع بيته، البيت الذي يسكن فيه هو.
نعم. وليس عنده غيره يعني.
أي نعم.
نعم.
وهناك أشياء تعتبر ماذا، من المستثنيات، يعني العدة التي يستعملها بالعمل، لأنه أنت إذا أخذت منه العدة التي يعمل بها وعرضتها للبيع وبيعت بالخارج، هذا سيتحول إلى إنسان عاطل في المجتمع، لا يستطيع أن يقوم بواجبه في العمل.
نعم.
في حين إذا استمر بالعمل يمكن أن يسدد ما عليه من ديون بالتدريج. هناك على كل حال هناك أشياء لا يجوز، وهناك أشياء مسموح. مثلا عندي أرض زائدة، أنا ساكن في عندي بيت.
نعم.
وعندي أرض.
نعم. يصادرونها مثلا،
تصادر تلك الأرض.
نعم.
أو عندي أشياء غير ضرورية.
نعم.
نفترض أنه بدل السيارة الواحدة عندي
سيارتان.
نعم. فهنا إذا كان بحق مديون هو، سواء كان للبنوك أو للأشخاص، لأفراد حقيقيين أو حقوقيين.
نعم.
فأحيانا يحكم الحاكم القاضي ببيع هذه الأمور من أجل استرداد المال، وهذا طبعا أنه معمول به في كل العالم، سواء بالقوانين الوضعية أو القوانين الشرعية. فعندنا بالشرع أنه نعم يجوز للحاكم أن يقوم بهذا العمل ويبيع داره أو بيته، طبعا إذا كان غير الدار التي يسكن بها.
نعم.
يفرض عليه البيع أو تصادر وتباع. يبيع مكرها، نعم يبيع مكرها بشيء مقبول، لكن أحيانا يكون ظلما وعدوانا كما يحصل في بعض البلدان، يصادرون أموال الناس.
نعم.
ويهجرونهم.
نعم.
يهجرونهم عن أوطانهم.
نعم.
وهذا حصل في بداية الإسلام، عندنا آيات قرآنية تتحدث.
نعم.
عن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم في القرآن الكريم.
نعم.
هناك جماعة من المهاجرين أخرجوا، ما خرجوا باختيارهم،
ظلما وعدوانا. نعم.
لأنهم آمنوا بالله عز وجل، لأنهم يعتقدون باعتقاد مختلف عن عبادة الأوثان،
نوع من الاضطهاد هو يعني.
نعم. ففي مثل هذه الحالة، حتى لو طبقنا هذا المثال.
نعم.
على واقعنا المعاصر، في حادثة معاصرة سياسية، أنه هذا.
نعم.
لأنه يتبع الحزب الفلاني أو يتبع الدولة الفلانية، تصادر أمله ويخرج وتباع في المزاد العلني، هذا يعتبر ظلما وعدوانا. في هذه الحالة لا يجوز البيع ولا يجوز الشراء، ولو اشترى هو غير مالك وهو ضامن للسلعة التي اشتراها. فبعض الناس يشتري من أجل حفظ المال، أن يحفظ المال للشخص المظلوم الذي اضطهد وصدرت أمواله، وعلى كل حال هو لا يتملك.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر يقول: يعني كما تعلم هناك في العلاقات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشاكل، ربما هذه المشاكل تدعو الناس إلى المعاملات الاضطرارية لو صح التعبير، بحيث يبدو أن هذه المعاملات أيضا في بعض الأحيان مجحفة وغير عادلة أو مذمومة حتى عرفة، يعني عرفا تكون مذمومة لدى الناس. فهل الاضطرار شرعا موجب لبطلان المعاملات أم لا؟
إذا كان المالك قد قرر بنفسه أن يبيع، نعم، وإن كان مضطرا،
نعم،
ما دام هو الذي اتخذ هذا القرار للبيع فطبعا أنه يجوز، هذه المعاملة صحيحة،
نعم،
لا بأس بها، لا يعتبر من المكره،
نعم،
وإنما أنه اضطرت الظروف، احتاج إلى مال أو احتاج أنه لعملية جراحية أو شيء من هذا القبيل، هو صحيح أن الظروف أجبرته على البيع، لكن البيع صحيح، وأنت ربما أنه تساهم في إنجاز حاجته الأهم، والإنسان المال يحتاجه عندما يضطر إلى بيعه يبيع عادة، سواء كان ذهب أو كان مال أو أرض أو عقار، كل هذه الأمور هي تعتبر ثروة ممكن أن يصرفها الإنسان لأشياء أهم تحصل، لكن لا ينبغي أن يكون البايع لشيء غير اضطراري. هنا أحب أن ألفت نظر المستمعين الكرام إلى هذه النقطة. في الحديث عندنا وارد أنه من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على مالها تالف يتلفه. العقار لا يباع، العقار لا يباع، ولتكن دارك أول ما يبتاع وآخر ما يباع. إذا أنت أصبحت لديك أموال، أول شيء تشتريه تشتري الدار قبل السيارة قبل الأشياء الأخرى،
نعم،
ولتكن دارك أول ما يبتاع. هذا حديث عن الإمام علي عليه السلام،
لطيف،
وهو يوصي الحارث الهمداني عندما ذهب إلى اليمن، يقول له أول شيء تشتريه اشتري الدار، وإذا احتجت إلى أموال آخر شيء تفكر ببيعه هو الدار. فالعقار لا يباع، الذي يبيع العقار من دون ضرورة سيسلط الله على ماله تالف يتلفه. الحديث هكذا، إذا كانت هناك ضرورة تقتضي للبايع فالبيع صحيح إن شاء الله،
إن شاء الله.
لكن تحديد الضرورة تعود إلى الشخص بنفسه هو، ولا يعد هذا نوع من الإكراه المخل بالمعاملة. والله
السؤال يعني في بعض الأحيان وفي العرف البعض ربما يعتقد بشؤم هذه المعاملة، هل من الناحية الشرعية هناك كراهية في هكذا معاملات؟
هو صحيح البعض يتجبجب ويتجنب أن يشتري حاجة من إنسان مضطر،
نعم،
أجبرته الظروف على البيع،
بالفعل.
هذا صحيح بالفعل، نعم، وربما فيه نوع من الكراهة، الإنسان نفسيا يجد أن هذا شيء غير مقبول،
نعم،
لكن أنا عندما أكون بحاجة إلى المال،
نعم،
لإجراء عملية جراحية، ولا عندي طريقة، ولا توجد عندي طريقة أخرى إلا أن أبيع هذا المقدار من الذهب من أجل أن أجري هذه العملية، فعندي شيء مهم وعندي شيء أهم،
نعم،
فأنت عندما تقدم لي المال وتشتري مني هذه البضاعة بالحقيقة أنت ساعدت في إنجاز الشيء الأهم،
نعم،
الذي أطمح إليه.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذا التوضيح وهذه الأجوبة الشاملة والأمثلة الجميلة والأحاديث التي قرأتها علينا. هناك سؤال آخر يقول: لو أخبر بائع الأرض، هناك أرض بائعها يخبر المشتري بأن مساحتها كذا متر مربع، وتم تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس، وبعد ذلك وجد المشتري أن مساحة الأرض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعا أم لا؟ وهل للمشتري حق الفسخ أم لا؟
أحسنت، سؤال دقيق وجميل، ويجب أن يلتفت إليه الإنسان عندما يشتري عقار أرضا أو ما شابه،
نعم،
طريقة المعاملة مهمة جدا، هناك تفاصيل الدلالون يعرفونها، هذه التفاصيل مثلي ومثلك عندما يذهب ويشتري لأول مرة لا يلتفت إلى هذه التفاصيل، في حين أنه هذه التفاصيل فيها فرق كبير بين شيء وآخر،
نعم.
الآن على ما تفضلتم به السؤال،
نعم،
يقول أنه اشترى قطعة الأرض،
نعم،
هنا هذه القطعة الأرض تارة نحن نشتريها بالأمتار. أقول أنه هذه الأرض 10 أمتار على سبيل المثال، المتر كذا، فإذا تدفع لي إذا كان المتر بمليون 10 أمتار تصبح 10 ملايين.
بالفعل.
واضح؟
نعم.
تارة لا، أنا أشتري قطعة الأرض هذه 10 ملايين بغض النظر أنه المتر بعشرة بواحد بنص. بالنسبة لي المعاملة لم تتم على أساس الأمتار.
نعم.
وإنما كقطعة كاملة.
الاتفاق الأولي هو الشرط يعني.
ها أنت طريقة الشراء مهمة هنا تحدد حكمك الشرعي بالمستقبل. إذا كنت قد اشتريت قطعة الأرض بناء على ادعاء البائع أنها 10 أمتار،
نعم،
اشتريتها 10 ملايين، أنت فكرت في نفسك قلت أنه 10 ملايين تقسيم 10 أمتار فيصير المتر مليون،
نعم،
هكذا أنت حسبتها بهذه الطريقة. لكن البيع لم يتم على هذا الأساس، البيع كان لقطعة من الأرض. تارة أخرى لا يكون الموضوع بهذا الشكل. أنت تشتري المتر الواحد بمليون، وقال لك أنا بعتك 10 أمتار ب10 ملايين لكل متر واحد مليون، فهنا وقع البيع على الأمتار. إذا تبين بعد ذلك أن هذه 10 أمتار كانت 9 وليست 10، هنا يتضح الفرق.
بالفعل.
إذا كان البيع على أساس الأمتار،
نعم،
فمن حقك أن تسترد
مالك
ما بقي والمعاملة صحيحة.
صحيح. نعم.
يعني 9 ملايين أصبحت قطعة الأرض، هناك متر زائد ممكن أن تطالبه بالمتر. تقول أنا أريد متر منك كما أنه اشتريت أنا منك مترا من الأرض، وهذا غير موجود بالمعاملة. وهنا ممكن أن تكون العقار عادة يصعد، عادة هكذا في صعود، وأحيانا ينزل، لكن سعر العقار عادة يزداد. فمن حقي أن أطالبك ماذا؟ بالأرض، أن تعطيني مترا من الأرض. أما إذا كان وقع العقد على الأرض بأكملها، هي كانت 9 أمتار وهو قال أنها 10، لكن بعد سنوات أنا عرفت ماذا؟ أن الأرض ناقصة.
بالفعل.
هنا من حقي أن أفسخ العقد، لكن بعد سنوات إذا أنا فسخت العقد بالحقيقة من الذي يتضرر؟
المشتري.
المشتري، لأنه عادة العقار في صعود، وهو استفاد من المال تلك الفترة، وأنا لم أستفد من الأرض. فالحقيقة أنه إذا أعدت له أرضه فعندئذ ماذا؟ أكون أنا الخاسر. فطريقة المعاملة هنا مهمة. وعلى أساسها يتحدد الحكم الشرعي. فالأفضل أن تتم المعاملة بالأمتار. والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أحبتي مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام عند وضع خده على المقام، رواه الزمخشري حيث قال: رؤي الحسين بن علي عليهما السلام يطوف بالبيت، ثم صار إلى المقام فصلى، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول: عبيدك ببابك، سائلك ببابك، مسكينك ببابك. يردد ذلك مرارا. ومن دعاء له سلام الله عليه عند قبر جده الرسول صلى الله عليه وآله حين عزم على الخروج: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا اخترت من أمري ما هو لك رضا ولرسولك رضا وللمؤمنين رضا. ومن دعاء له سلام الله عليه قاله في خطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك، فإنكم إلا تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير.
ودعتني يا ابني الهم عفتني يا ابني يا بفؤادي ليلى تنادي يا بفؤادي ليلى تنادي يا ابني
ناديتك بدمعة حزن وجمر الدليل يسعى لا تمشي وتعوف القلب بالله يبايا الأكبر لا تنسى يا لوحات الريبة من جينت وياك أسهر وجهك يشر نظيري يا ابني يا زاهر منظر أسهر ليالي يا ابني لجلك يا غالي يا ابني زاد سهادي ليلى تنادي يا ابني
ودعتني يا ابني الهم عفتني يا ابني يا بفؤادي ليلى تنادي يا بفؤادي ليلى تنادي يا ابني يا ابني
يا شبيه طه المصطفى بوصفة يا بعد جلاي كل ساعة ما يز صورتك يا أمل روحي ودنيا يا بدر ليلي المكتمل يا شوفي وصفي عيناي ويا غصن وحلم غيرش والمنجت البهن يحشاي تتركني وحدي يا ابني يا هو اللي عندي يا ابني انت مرادي ليلى تنادي يا ابني
ودعتني يا ابني الهم عفتني يا ابني يا بفؤادي ليلى تنادي فؤادي ليلى تنادي يا ابني يا ابني
يا الوداع جسمي وريحت وتعنت وياك يروح كروحي قبلك تنصير ولا روحك انظر تروح يا قلب عندي شاهدك ذيك الحرايب مذبوح ارحمني وارحم غربتي عمري خلاص نوحي بنوح بعد المصيبة يا ابني أصبح غريبة يا ابني وفي حدادي ليلى